بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قلتم حفظكم الله تعالى في باب إزالة النجاسة الحكمية الأعيان النجسة. أولا: البول والغائط والمذي والودي والدم والقيء من الآدمي، وكذا كل حيوان طاهر غير مأكول في الإروة وما دونها في الخلقة. ثانيا: المني واللبن من الحيوان الطاهر غير المأكول في الإروة وما دونها في الخلقة، وهي طاهرة من الآدمي. ثالثا: كل حيوان غير مأكول فوق الإروة خلقة، وكذا سؤره وجميع ما يخرج منه. رابعا: الميتة كلها نجسة إلا الآدمية والحوت والجراد وما لا نفس له سائلة. خامسا: كل مسكر كل مائع مسكر.
إذن الإشارة هنا ما زلنا حول ما يتعلق بإزالة النجاسة الحكمية، ووضحنا بأن المراد هنا بهذه النجاسة هي الطارئة على المكان، فالمكان سواء كان ذلك في بدن أو في إناء أو في ثوب أو ما شابه ذلك، فكان في أصله طاهرا، فإذا جاءته النجاسة وحلت به النجاسة كبول أو غائط أو غيرها من النجاسات التي ستأتي الإشارة إليها، هنا يأتي الحكم على هذا المكان بأنه نجس، سواء زالت هذه النجاسة وزال عينها وأثرها أو لم تزل، على ما سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق بأنواع هذه النجاسات وأيضا كذلك تطهيرها. وأشرنا بأنها أي النجاسات ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة، وأنها لا بد في تطهيرها، وخاصة المتوسطة وهي أكثر النجاسات، لا بد من غسلها 7 مرات. فمعنى ذلك أن النجاسة قد تزول عينها ويزول أثرها، ويبقى الحكم على هذا المكان بأنه ما زال نجسا. ومن هنا قيل بأنها نجاسة حكمية، أي حكم على هذا المكان بأنه نجس، سواء كانت فيه هذه النجاسة ما زالت باقية أو حتى أصبحت زائلة، فإنه لا يحكم بطهارة هذا المكان إلا أن يتحقق شرط الطهارة الذي سبقت الإشارة إليه. من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنواع النجاسات، بمعنى ما هي الأشياء التي إذا وقعت في هذا المكان سواء كان بدنا أو ثوبا أو إناء أو ما شابه ذلك يحكم بأنه الآن أصبح نجسا. فمن هنا جاءت الإشارة إلى أعيان النجاسات. ما هي أعيان النجاسات؟ إنما سبقت الإشارة إلى باب التمثيل لبعضها، قيل البول والغائط، لكن في الواقع هناك نجاسات متعددة فلا بد من معرفتها. فإذا عرفت النجاسات فمعنى ذلك أنه ليس كل قدر أنه يعد نجسا. فذكر أول هذه الأشياء فقال: البول والغائط وهذان معروفان، والمذي، وهذا المذي هو السائل الشفاف الذي يكون مع الشهوة، الذي يكون عند إثارة الشهوة ونحوها فيخرج سيلانا دون أن يشعر به، وهذا بخلاف الذي سبقت الإشارة إليه من المني، وهو أنه يخرج لذة ويخرج دفقا، أما هذا لا يخرج دفقا، وإنما يكون مع إثارة الشهوة إما بحديث أو بنظر أو بفكر أو ما شابه ذلك. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه كان مذاء، أي كان كثير المذي، وهذا يرجع كما يقولون إلى الفحولة والشهوة. النوع الذي يليه فالمذي يعد من النجاسات. الذي يليه الودي، والودي هو يقارب المني، يقارب المني في صفته مع أنه يكون ثقيلا، ليس كالمذي يكون رقيقا شفافا، وإنما يكون أشبه بالصديد، وهذا يأتي عقب البول، ويأتي أحيانا بسبب ضرب، أن يضرب الإنسان على ظهره أو ما شابه ذلك، أو بمرض، وهذا يأتي في الغالب بعد المول. فهذا الودي أيضا كذلك يكون حكمه حكم البول وحكم المذي بأنه نجس. أيضا كذلك من هذه النجاسات قال الدم، والدم هو المعروف، بمعنى أن هذا الدم يكون ماذا؟ يكون نجسا، وستأتي له أحكام مستقلة وتفصيل مستقل بأنواعه. والقي، وهو ما يرجعه الإنسان من معدته، فإذا خرج هذا القيء من المعدة فإنه يكون نجسا، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا على ما سبقت الإشارة إليه، لكن الذي يكون ناقضا في نواقض الوضوء هو ما كان كثيرا منه، أما قليله فإنه نجس، بمعنى أنه يبد الإنسان أن يتخلص منه وأن يغسل فمه منه، لكنه إن كان قليلا فإنه لا يكون ناقضا. قال هذه الأشياء من الآدمي، بمعنى هذه الأشياء التي ذكرت من البول والغائط والمذي والودي والدم والقي، هذه كلها من الإنسان الآدمي، أنها نجسة. ثم قال أيضا كذلك من هذه النجاسات وكذا كل حيوان طاهر غير مأكول. إذن الحيوانات الطاهرة تنقسم إلى قسمين، مأكولة وغير مأكولة. فهنا الحديث عن الحيوان الطاهر لكنه غير مأكول. ما هو هذا الحيوان الطاهر لكنه لا يؤكل؟ قال كالهرة وما دونها في الخلقة. إذن فالهرة وما دونها في الخلقة أو ما كان مثلها أيضا كالنمس أو كالفأرة وما شابه ذلك، هذه دون الهرة في الخلقة، فهنا لا يحكم ماذا؟ وإن كانت هنا تحكم بطهارتها، لكن هذه الأشياء منها، هذه الأشياء التي سبقت الإشارة إليها أيضا تكون ماذا؟ أنها تكون نجسة من هذه الأشياء، لأن الإنسان أيضا آدمي هو طاهر، لكن هذه الفضلات التي تخرج منه تكون نجسة. إذن هذا الحيوان الطاهر غير المأكول، هذه الأشياء تكون منه ماذا؟ تكون أيضا منه نجسة. هذا هو النوع الأول. ثم أشار إلى النوع الثاني ثم قال المني واللبن من الحيوان الطاهر غير المأكول. إذن هناك في السابق الحيوان الطاهر غير المأكول يشارك الآدمي في تلك النجاسة التي سبقت الإشارة إليها من البول والغائط إلى آخره، هنا يزيد على الإنسان، مع أنه يشارك في الطهارة لكنه يزيد أن هناك بعض الأشياء الخارجة منه تكون أيضا من باب النجسة، لكنها في الآدمي ليست بنجسة، كالمني واللبن. إذا المني من الإنسان، وهذا مر معنا الإشارة إليه أنه من الطاهرات، لكن المني من الهرة ومن الفارة يكون نجسا. كذلك فيما يتعلق باللبن بالنسبة للمرأة، فلا شك أنه غذاء وأنه طاهر وهو ليس بنجس، لكنه من الهرة ومن الفأرة ونحو من ذلك، فهي نجسة في هذه الحال. ولذلك قال كالهرة وما دونها في الخلقة. قال وهي طاهرة من الآدمي، إيضاح لما سبقت الإشارة إليه، بمعنى هذه الأشياء وإن اشترك هذا الحيوان بأنه كالآدمي بأنه طاهر في حال الحياة، لكنه يشارك الإنسان في شيء من هذه الفضلات أو هذه ما يخرج منه بأنها نجس، لكنه يختلف عن الإنسان في بعض منها. ثالث هذه الأمور قال كل حيوان غير مأكول فوق الهرة خلقة. قال بعد ذلك وكذا سؤره وجميع ما يخرج منه. إذا مر معنا أو على التقسيم السابق أن الحيوان الطاهر منه مأكول ومنه غير مأكول، إذا نأتي أيضا كذلك للحيوان غير المأكول، منه طاهر ومنه غير طاهر. الحيوان الذي لا يؤكل منه حيوان طاهر ومنه حيوان غير طاهر، فالحيوان الطاهر كالهرة وما دونها في الخلقة، وهذا مضى الحديث عنها. إذا ما كان أكبر من الهرة خلقة أي كالأسد والذئب والثعلب والنمر، وسمي بعد ذلك من الحيوانات هذه كلها وهي أكبر، وهي لا تؤكل وهي أكبر من الهرة، ما حكمها؟ قال ماذا؟ كل حيوان غير مأكول فوق الهرة، بمعنى أنه نجس. فالأسد والذئب والدب وإلى آخره، هذه من الحيوانات كلها بما أنها أكبر من الهرة خرقة وهي غير مأكولة، إذن يحكم بنجاستها. فإذا حكم على نجاسة هذا الحيوان بأنه أصبح نجسا أو هو نجس، فبعد ذلك ما يتعلق بفضلاته وما يخرج منه من لبن وإلى آخره، بل وسؤره، بمعنى لو شرب من إناء فكان ريقه ولعابه وعرقه، ما حكم ذلك؟ قال وكذا سؤره وجميع ما يخرج منه، فبوله وغائطه ولبنه ومنيه وسؤره، بمعنى ما لعابه لو شرب من إناء ونحو من ذلك، فكل ذلك منه نجس، بل عرقه أيضا يكون نجسا. وهذه الحيوانات غير المأكولة منها السباع أي ذات الأنياب كما مثلنا سابقا كالذئب والأسد وإلى آخره، ومنه ما لا يكون سبعا كالحمار، الحمار الإنسي، فهذا يعد ليس من السباع لكنه يعد من الحيوانات النجسة، ومثله البغل. إذن هذه الأشياء منه، من البول والغائط، رجيعه ولعابه وعرقه، كل ذلك يكون منه نجس. رابع هذه الأنواع من النجاسات، قال الميتة كلها نجسة، بمعنى إذا مات الشيء حتف أنفه من شاة أو بعير أو غزال أو ما شابه ذلك، بما أنه لم يذكى حتى وإن كان في الأصل أنه مأكول وأنه طاهر وأنه يؤكل، لكنه كونه لم يذكى وإنما مات حتف أنفه فإنه يكون نجسا. إذن كل من مات دون تذكية فهو نجس، استثنى من ذلك بعض هذه الذي يموت دون تذكية وأنه يكون طاهرا، قال إلا الآدمي، فإذا مات الآدمي لا يحكم بنجاسته وإنما يعد طاهرا، لأن الآدمي يعد طاهرا وهذا لا شك لشرفه، فهو طاهر في حال حياته وهو أيضا كذلك طاهر في حال موته. ولذلك لما لقى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وانخنس عنه قال بأني كنت نجسا أو كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. إذن الآدمي لا ينجس حتى في حال موته. ثم ذكر أيضا كذلك أمورا أخرى وحيوانات أخرى، قال كالحوت، والمراد بالحوت هنا كل ما عاش في البحر، كل ما عاش في الماء واستقل بالماء، سواء كان سمي حوتا أو سمي سمكا أو كان من أنواعه الأخرى التي تعيش في ما يتعلق في البحر وفي الماء، فهذه كلها داخلة في هذا الحوت، فإذا مات شيء منها فإنه يكون حلالا. طبعا ما لا يطعم منه هي ثلاثة أشياء تأتي عادة ذكرها في باب الأطعمة، وهي في الغالب تكون ما يسمى برمائية، ليست مائية مطلقا، وهي التمساح والضفدع والحية، فهذه التي لا يجوز أكلها من حيوانات البحر. الأمر الآخر كذلك، قال الجراد، بمعنى أن الجراد لو وجده الإنسان ميتا، بمعنى أنه لم يصده حيا وإنما وجده ميتا، فإنه ماذا؟ لا ينجس بهذا الموت، فكونه لا ينجس بهذا الموت إذن يجوز أكله بعد ذلك في هذه الحال. قال وما لا نفس له سائلة، المراد بالنفس هنا الدم، فإذا كانت هذه الحشرة أو هذا الحيوان ليس له دم يمشي في عروقه، ليست له عروق ويمشي فيها الدم وما يسمى بالدم الحار، يقابله ما يسمى مصطلحا بأنه دم بارد، بمعنى ليس له دماء حارة، فهذا مثله لو مات فإنه ماذا؟ يكون طاهرا ولا يكون نجسا، بمعنى الذباب والبعوض والبق وما شابه ذلك من هذه الحشرات والفراش ونحوه، لو مات في طعام أو في شراب أو ما شابه ذلك لا يحكم بنجاسته، لأنه حتى في حال موته يكون طاهرا وليس بنجس. خامس هذه الأنواع من النجاسات وهو آخرها، قال كل مائع مسكر، ولم يقل مسكر ويسكت على ذلك واقتصر عليه، وإنما من شرط أن يكون مائعا، فالخمر الذي يشرب فهذا يكون مائعا، والحشيشة إذا أذيبت فأذيبت فصهرت فأصبحت سائلا أو أشبه بالسائل، عند ذلك تكون نجسة، أما قبل ذلك وهي نوع من النبات والنباتات ففي هذه الحال في حال كونها نباتا فهي لا تكون نجسة، إنما إذا أذيبت فعند ذلك أو مثل كما قلنا الخمر ونحوها فهذه التي تكون نجسة، أما النبات الذي لعله يحصل منه الإسكار أو التخدير فكما شابه ذلك فهذا لا يكون نجسا. إذن هذه هي الأعيان النجسة التي لو وقعت على شيء من الطارئات التي المواضع والثياب ونحوها، فهذه هي التي تسمى بالنجاسة الطارئة أو النجاسة الحكمية التي يحكم على المكان بأنه نجس منها. فمن هنا كانت من الأهمية معرفة هذه النجاسات. نعم.
أولا جميع الحيوانات المأكولة وكذا فضلاتها من بول ورضيع. ثانيا الجرة وما دونها في الخلقة فسؤرها وعرقها طاهر دون بقية فضلاتها. ثالثا الحوت والجراد وما لا نفس له سائلة ولا ينجس بالموت.
إذن هنا أراد أن يؤكد بعض الأمور التي مرت الإشارة إليها لتكون الأمور على نوع من الوضوح، وهي الحيوانات الطاهرة. إذا ذكرت النجاسات فلعله يأتي السؤال ما هي الأشياء الطاهرة أو ما هي الذي يكون طاهرا من تلك الحيوانات التي مرت معنا وهي الحيوانات الطاهرة غير المأكولة. فقال بأن جميع الحيوانات المأكولة، أي كل حيوان يؤكل سواء كان طيرا كالدجاج والحمام والنعام ونحو من ذلك، أو غير طير سواء كان من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، أو كان ذلك من الصيود كالظباء ونحوها. إذن هذه كل شيء يؤكل يكون ما لا يكون طاهرا. ما الذي يترتب على طهارة هذا المأكول في لحمه؟ قال بعد ذلك فقد فضلاتها من بول ورجيع. إذن حتى البول والرجيع منها يكون طاهرا، وعلى هذا يكون بعد ذلك ما يتعلق بلبنها أو سورها ولعابها وعرقها يكون طاهرا من باب أولى. فإذا قيل بأن البول والرجيع منها يكون طاهرا، إذا كذلك ما دون ذلك وهو ما يتعلق بلبنها أو منيها أو لعابها أو عرقها فهو أيضا كذلك منها طاهر. إذن هذه الحيوانات المأكولة إن لم تمت حتف أنفها فهي تكون عند ذلك طاهرة في جميع أحوالها. أيضا بعد ذلك أشار إلى الهرة وما دونها من الخلقة، وهذه كما مر معنا أنها ليست مأكولات لكنها طاهرة، يحكم عليها بأنها طاهرة. أوضحنا فيما سبق ماذا يكون نجسا منها، هنا أراد أن ينص لأنه ما لم يذكر في السابق فهو في مقابله يكون بمفهومه أنه يكون طاهرا، لكنه أراد أن يوضح ذلك بالصريح في العبارة فقال فسؤرها وعرقها طاهر. إذن الهرة الذي يكون منها ماذا سؤرها، بمعنى لو شربت من إناء ونحوه فإن ذلك لا يحكم بنجاسته بل بأنه ماذا، بأنه طاهر. طبعا ما لم يكن في فمها نجاسة، فإذا كان في فمها النجاسة ثم شربت وأنت تراها في هذه الحال فلا شك أن النجاسة نزلت فيها. لكن لو مثلا أكلت فأرة ونحوها ثم بعد ذلك اختفت ثم رجعت بعد قليل ولم يظهر عليها شيء ثم شربت من هذا الماء فيحكم على الماء بأنه طاهر لأن سؤرها وأيضا كذلك عرقها، بمعنى أنه لو أصابها رذاذ من الماء أو وهي وضعها الإنسان في يده فعرق وحصل نوع من التعرق منه أو منها أو ما شابه ذلك فعرقها في هذه الحال يكون ماذا، يكون طاهرا. إذن فلا يكون ذلك نجسا. أما ما عدا ذلك فهذا سبقت إشارة إليه أن جميع ذلك يكون منها نجسا كالبول والغائط واللبن وإلى آخره. قال بعد ذلك دون بقية فضلاتها لأنها مضت الإشارة إليها وأنها من النجاسات. الثالث من هذه الحيوانات الذي يكون طاهرا قال الحوت والجراد وما لا نفس له سائلة. فالحوت هذا يعني كما قلنا قبل قليل هو كل ما عاش في هذا البحر، إذن سواء كان في لحمه أو في حتى في حال موته يكون طاهرا. إذن ما يخرج بعد ذلك منه جميعا سواء خرج شيء من سؤره سواء كان ذلك من دمه وما شابه ذلك كل ما يخرج منه، وهذا سيأتي فيما يتعلق بالدماء أنها طاهرة منه، وكذلك فيما يتعلق بالجراد وما لا نفس له سائلة بمعنى ما ليس له دم. هنا لعله أحيانا يأتي السؤال فيما يسمى بالوزغ أو البرصي أو ما شابه ذلك، على المذهب وعند الإمام أحمد أنه له دم، فإذا اعتبر بأنه لم ولا ثبت بأنه له دم فإنه يكون داخلا في هذا الأمر، فعند ذلك يكون نجسا في هذه الحالات. هذه الحيوانات وهي ما يتعلق بالحوت والجراد وما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس حتى بالموت، وهذا مضت الإشارة إليه، بمعنى حتى وإن مات وإن خرجه البحر ميتا أي السمك ونحوه أو وجدت الجرادة ميتا فإنه يعد طاهرا فلك أن تأكله ولا حرج في أكله. نعم.
أحكام الدماء الثلاثة. أولا دم طاهر وهو دم الحوت ودم ما لا نفس له سائلة ودم الشهيد عليه والكبد والطحال والدم الباقي في الحيوان المذكى. ثانيا دم نجس يعفى عن يسيره وهو دم الحيوان الطاهر في غير مائع ومطعوم وإن كان كثيرا. ثالثا ثالثا دم نجس لا يعفى عن يسيره وهو دم الحيوان النجس والدم الخارج من السبيلين غير دم الحيض والنفاس والاستحاضة.
هنا ختم هذا الباب وهي ما يتعلق بالنجاسات وتحديدها وبيانها لأنها من الأهمية بمكان فيما يتعلق بالدماء أي الدم وهو في الغالب أن لونه واحد في حمرته لكن هل حكمه واحد؟ هل كل دم يكون نجسا؟ هنا كان الحديث عن هذا فقال بأن الدماء في هذا لها ثلاثة أحكام منها ما يكون دم طاهر ومنه ما يكون دم نجس لكنه يعفى عن يسيره ومنه ما يكون دم نجس لكن لا يعفى حتى وعلى اليسير منه حتى بمعنى النقطة والنقطتان لا تكون معفوا عنها بل تكون نجسة ومؤثرة. ما هو هذا الدم الطاهر؟ قال بأن هذا الدم الطاهر هو دم الحوت ولعلنا أحيانا نرى بأن هذا الحوت الكبير أحيانا إذا طعم بالسهام ونحوه يخرج الدم الكبير الذي يملأ البحر ونحوه من ذلك ويؤثر على ماء البحر. هذا الدم مهما كثر فإنه ماذا؟ فإنه يعد طاهرا حتى وإن كان محمرا. إذن هذا دم الحوت فإنه ماذا؟ دم طاهر فلا يكون نجسا ولا يؤثر حتى ولو تلطخ الإنسان بدمه فهو دم يعد طاهرا أي كالماء ونحوه. الآخر قال دم ما لا نفس له سائلة الذي سبقت الإشارة إليه أن هذه الحشرات ونحوها والفراش وما شابه ذلك والعقرب ونحوها هذه ليس لها دماء يعني ليس في داخلها دم لكن أحيانا قد تأخذ دما من الإنسان كالبعوضة ونحوها. هذا الدم الذي يكون فيها ويخرج منها يعد دما طاهرا فلا يكون نجسا فلا يكون نجسا مع لو كان كثيرا وجمع يعني لو جعل ذلك فرضا فجمع وأصبح منه دم كثير فهذا الدم يعد طاهرا وليس بنجس لأنه ليس من أصلها فهي ليس لها دم سائل في عروقها وليست لها عروق تجري فيها الدم. الثالث من هذه الدماء الطاهرة قال دم الشهيد وقيده عليه بمعنى لأن دم الشهيد وهذه المنزلة العظيمة للشهيد وأيضا هذا الدم سيأتي كما جاء في الحديث بأنه سيأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك ولذلك جاء النهي عن غسله فلا يغسل وإنما يدفن الشهيد بدمائه وثيابه ولا يصلى عليه كل هذا لشرف هذا الدم. لما كان هذا الدم بهذا الشرف لهذا الشهيد الذي مات في أثناء المعركة فإنه عند ذلك يوصف ويحكم على هذا الدم على الشهيد بأنه دم طاهر ومعنى ذلك أن هذا الدم على غير الشهيد يعني لو طوي على هذا الإنسان ومات وكان بعد ذلك حمله إنسان أو ما شابه ذلك وأسعفه فالدم الذي نزل إلى الشخص الآخر أو إلى إنسان آخر فهو يعد نجسا فلا بد من إزالته. إذن هذا الدم الشهيد يعد طاهرا لكن عليه على الشهيد نفسه وحده فقط دون غيره ممن حمله أو أسعفه أو ما شابه ذلك. الرابع من هذه الدماء قال الكبد والطحال ولذلك جاء الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان فالدمان هما الكبد والطحال. إذا الكبد والطحال يعد دما لكنه دم متجمد فيكون حلالا حتى وإن كان دما. خامس هذه الأنواع من الدماء الطاهرة قال ماذا؟ الدم الباقي في الحيوان المذكى بمعنى الشاة ونحوها إذا ذكيت فهذا الدم الذي يخرج مع التذكية هذا ما يسمى بالدم المسفوح فهذا الدم المسفوح يعد نجسا الدم المسفوح يعد نجسا لكن ما بقي بعد ذلك إذا سلخ الإنسان هذه الشاة أو هذا الصيد أو ما شابه ذلك إذن ما يبقى في عروقه في داخل عروقه يحكم بماذا؟ بطهارته لأنه لو حكم بنجاسته معنى ذلك أن هذه نجسة وإذا طبخت بعد ذلك تنجس هذا الطعام وما شابه ذلك إذن عفي عن ذلك فأصبح الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح وعند التذكية أو عند إطلاق السهم ونحوه هذا الذي يخرج عند موتها هذا هو الدم المسفوح هو الذي يكون نجسا. أما الذي يبقى وأحيانا يكون في الكبد وأحيانا يكون في مرة معنا فيما يتعلق أيضا بالقلب وما شابه ذلك هذا الذي يخرج بعد ذلك يكون طاهرا. فمن هنا ينبغي أن يعلم أنه الدم الذي يكون مع الشاة ونحوها ليس كله حكمه واحد بل ما كان مسفوحا عند الذبح هذا هو الذي يكون نجسا. أما الذي لو حمل الشاة ونحوها بعد سلخها فكانت تأثر في ثوبه شيئا من الدم هذا يحكم بطهارته وليس بنجاسته. هذا هو النوع الأول وهو الدم الطاهر. النوع الثاني قال دم النجس إذا حكم بنجاسته لكنه قال يعفى عن يسيره بمعنى الشيء القليل يعفى عنه أما إذا كان كثيرا فإنه ماذا؟ فإنه لا يعفى عنه. ضابط القليل والكثير في المذهب نوع من الاختلاف، لكن الذي عليه المعتمد في هذا الباب أنه يرجع لكل إنسان بحسبه، فإذا رأى الإنسان بأن هذا يعد فاحشا وأنه كثيرا فإنه عند ذلك يوصف بأنه كثير، أما إذا كان قليلا فإنه يعد قليلا. ولا شك أن النقطة والنقطتان ونحو من ذلك وخمس نقاط تعد كثيرا. والثوب إذا كان فيه هذه الدماء فإنه يجمع، بمعنى أنه لو كانت نقطة هنا ونقطة هناك وبقعة هنا وبقعة هناك لو جمعت في موضع واحد، فهل إذا كانت في موضع واحد وجمعت تكون كثيرة؟ إذن يوصف بأنه كثير فلا يعفى عن يسيره. أما إذا كانت نقطة هنا وهناك وثلاثة وما شابه ذلك فلو جمعت أيضا توصف بأنها يسيرة، فإنه يعد ذلك دما يسيرا فيعفى عن يسيره فيتسامح فيه، فلا يجب، بمعنى أنه لا يجب غسله ولو صلى وهي عليه أو ما شابه ذلك، بمعنى لو كانت به بثرة فأخذها بيده أو شيئا من الرعاف فمسحه أو ما شابه ذلك، لكن لا يقال بأنه أصبح طاهرا، لكنه نجس لكنه يعفى عن يسيره. بين ذلك بأنه ماذا؟ دم الحيوان الطاهر. هذا الحيوان الطاهر يشمل أن يكون مأكولا وغير مأكول، ويشمل أيضا كذلك دم الإنسان، لأن الإنسان يوصف بأنه طاهر، ويوصف أيضا كذلك بأنه حيوان ناطق كما قيل، وليس ذلك في إهالة له وإنما في التعريف به. إذن هنا الدم سواء كان من الإنسان أو كان من الحيوان، سواء كان هذا الحيوان مأكولا أو غير مأكول، لكن من شرط أن يكون طاهرا. فإذا كان منه شيء خرج منه بمعنى جرحا يسيرا وكان بعد ذلك أثر على ثوب أو ما شابه ذلك بنقط يسيرة من الدم، أي خطة ونحوها أو ما شابه ذلك، فأصبح شيء من الدم اليسير، فهذا لا يؤثر، بمعنى أنه لو صلى وهي في ثوبه أو ما شابه ذلك فصلاته صحيحة. استثنى فيما يتعلق بهذا الدم الذي يعفى عن يسيره، قال في غير مائع ومطعوم. في غير مائع ومطعوم، بمعنى أنه لو وقع هذا الدم الذي قلنا بأنه يعفى عن يسيره في مائع، بمعنى في الشيء السائل سواء كان ماء أو لبنا أو زيتا أو سمنا أو ما شابه ذلك من هذه السوائل كلها أو العصيرات ونحوها، أو كذلك في مطعوم بمعنى وقع في خبزة ونحوها وما شابه ذلك، فهذه ماذا؟ قال وإن كان كثيرا. الكثير هنا ليس راجعا إلى الدم، وإنما راجع إلى الماء أو السائل أو كذلك إلى المطعوم، والغالب أنه يقصد بذلك السائل، بمعنى أن المر معنا في الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ففيه خاصية التطهير لغيره، إذن فيه خاصية التطهير لنفسه. فمثل هذا الشيء اليسير إذا كان كثيرا فإنه ماذا؟ يزيل هذه النجاسة ولا يتأثر بها، طبعا ما لم تغيره، يعني الماء الكثير الذي مر معنا سابقا وهو القلتين فأكثر لو وقعت فيه شيء من هذه النجاسة فإنها ماذا؟ لا تؤثر فيه ولا تنجس فيه، بل هو الذي ماذا؟ يزيلها وهو الذي يطهرها، إلا إذا تغيرت شيء من أوصافه بهذه النجاسة. أما إذا كان هذا الكثير، بمعنى إنسان زيات عنده الزيت ويبيع الزيت وعنده إناء يحمل قلتين وزيادة، ثلاث قلال، خمس قلال من الزيت، لكن وقع فيها شيء من هذا الدم اليسير فإنه ماذا؟ ينجس ذلك كله، لأنه هو يعد من السائلات الطاهرة وليست هو مطهر، إذن فهو لا يستطيع مقاومة هذه النجاسات فيتأثر بها. كذلك فيما يتعلق بالمطعوم، بمعنى لو وقع هذا الدم اليسير على خبزة لا يقابل أنك اغسلها وبعد ذلك تكون طاهرة، وإنما المكان الذي تأثر بها لو قطع، بمعنى في طرف الخبزة لو أخذت وما حولها أو كالسمن وما شابه الشيء الجامد، فإذا أخذت هذه النجاسة وما حولها فإنه لا يؤثر ذلك في غيرها، لكن القصد أنه ماذا؟ أن هذا المطعوم لو تأثر بالنجاسة لا يقال بأنه يغسل وبأنه بهذا يطهر في هذه الحالة. النوع الثالث من هذه الدماء، قال دم نجس لكنه لا يعفى عن يسيره، بمعنى أن اليسير منه يكون مؤثرا فيكون منجسا، ولا أيضا كذلك لا يجوز للإنسان ماذا؟ أن يصلي وهو عليه شيء من هذا الدم، حتى وإن كانت النقطة والنقطتان، فهذا لا، يعني كالبول، البول لا يعفى عنه حتى وإن كان يسيرا، يعني القطرة والقطرتان من البول تكون نجسة ومؤثرة على الثوب، وأيضا كذلك خروجها القطرة والقطرتان تكون ناقضة للوضوء. إذن هذا الدم أيضا كذلك مثله، القطرة والقطرتان من هذا الدم فإنه نجس، وأيضا كذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي وعليه هذه النجاسة. ما هذا الدم؟ قال دم الحيوان النجس. مر معنا قبل قليل ما يتعلق بالحيوان النجس. ما هو الحيوان النجس؟ وهو الحيوان غير المأكول الذي فوق الهرة. فإذا كان الحيوان غير مأكول وهو فوق الهرة، وهو غالبه من السباع، وقد يكون من غير السباع أي كالذئب كما مر معنا، والأسد والنمر والثعلب وما شابه ذلك، أو حتى ما يتعلق بالحمار والبغل، فهما وإن كان غير لم يكونا من السباع لكنهما ليس بمأكولين، فهما ماذا؟ يعدان نجسا. إذا لو كان هناك في الحمار أو البغل أصيب بشيء فأدمى وأصاب الإنسان شيء من دمه حتى ولو كانت قطرة من الدم فإنها تكون ماذا؟ نجسة، ولا يعفى عنها ولا بد من غسلها. إذن هذا هو الحيوان النجس، فلو خرج منه نجاسة من دمه قطرة أو قطرتان على الإنسان فإنها تكون نجسة لا بد من غسلها، ولا يجوز أن يصلي بثوب هي فيه. الثاني من هذه الدماء التي لا يعفى عن يسيرها قال الدم الخارج من السبيلين، لكنه استثنى هنا قال غير دم الحيض والنفاس والاستحاضة، بمعنى لو أصيب الإنسان بمرض فأصبح بعد ذلك يتبول دما، وهذا أحيانا قد يصيب الإنسان في مثانته فيتبول الدم، فإذا تبول دما أو صار في مقعدته فأخرج من دبره فكان يخرج منه الدم ومثله الصديد وما شابه ذلك، فهنا يعد هذا دما أو يعد دما نجسا. إذن اليسير من هذا طبعا يكون ناقضا، ويكون أيضا لا يعفى عنه، لا يعفى عنه، وإنما يكون حكمه حكم المول فلا بد من غسله وإزالته. أما إذا كان من الحيض والنفاس ودم الاستحاضة فهذا يعفى عن يسيره، فهذا يعفى عن يسيره، فالقطرة والقطرتا وما شابه ذلك يعفى عنها. هذا ما يتعلق بهذه النجاسات. نعم.
باب الحيض. الحيض دم طبيعة يعتاد الأنثى في أيام الحيضومة، زمنه لا حيض قبل 8-9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، مدته أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، المبتدأة تجلس أقل الحيض يوما وليلة، فإن تكرر ثلاثا جلسته في الرابع وكان عادتها، وكذا من زادت عادتها.
نعم. انتقل بعد ذلك إلى باب آخر من أبواب الطهارة، وهو يعرف بأنه باب الحيض، وهذا الباب في الواقع من الأهمية بمكان، وأيضا من الصعوبة والتعقيد والعسر بمكان، ولذلك يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال مكثت أو كنت في باب الحيض 9 سنين حتى فهمته. إذن هو من الصعوبة بمكان، لأنه يصعب على النساء أنفسهن في تشخيص هذا الدم، هل هو دم حيض أو ليس بدم حيض، هل هو دم استحاضة أو دم أو غير ذلك، فهنا لما كان في هذا الأمر فيه نوع من العسر والصعوبة أيضا احتاج إلى أن يكون فهمه فيه أيضا كذلك عسر وصعوبة، ولذلك يؤثر أن بعض مسائله أو مسألة منه وهي مسألة متحيرة صنف فيها مجلد مستقل بذاته. لكن لعل في هذه الإشارة اليسيرة يعني ذكر لقواعده المهمة وأساساته المهمة، فإذا ضبطت يعني كما يقال لعله إن شاء الله يكون الإنسان مدركا لأغلب أحكام الحيض، وتبقى النوادر والشواذ في هذه المسائل تكون بعد ذلك بحثها بحثا مستقلا. إذن ابتداء فيما يتعلق أراد أن يشير إلى أن هذه الدماء التي تخرج من قبل المرأة في الغالب أنها لا تخلو من أحد أنواع ثلاثة، ولذلك قال بأن أنواع الدماء التي تخرج من الرحم 3، هي ماذا؟ هي الحيض والاستحاضة والنفاس، هذه 3 أنواع سيأتي عليها واحدا واحدا. ابتدأ بالحيض. ما هو الحيض؟ عرفه فقال هو دم طبيعة يعتاد الأنثى في أيام معلومة، بمعنى أن المرأة إذا بلغت
أو كانت في سن البلوغ عند ذلك يأتيها هذا الدم، وهذا يعد ما يسماه دم طبيعة، بمعنى أنه ليس بمرض، لم يأتيها لأجل مرض أو ما شابه ذلك، وإنما هذا جبلة وطبيعة وشيء كتبه الله سبحانه وتعالى على بناتي آدم. وقال بأنه يعتاد الأنثى، بمعنى أنه يأتيها في وقت معتاد، والغالب من النساء أنه يأتيها في كل شهر، ولذلك تسمى بأنها العادة الشهرية، بمعنى أنه يأتيها في كل شهر في زمن محدد ووقت محدد، ومن هنا سميت بأنها عادة أو معتادة. بين ابتدان في أطوره، فقال في زمنه، بمعنى ما هو الزمن الذي تكون ويكون حيضا، أو يمكن أن يكون الدم إذا خرج من المرأة يكون حيضا، بمعنى قد يكون ما قبله لا يكون حيضا وما بعده لا يكون حيضا. فإذا عرف بأن حدد هذا الزمن ابتداء وانتهاء، علم بعد ذلك أن ما يكون من دم قبل هذا الزمن لا يكون حيضا، أو ما جاء من دم بعد هذا الزمن فإنه لا يكون حيضا. فقال لا حيض قبل 9 سنين، بمعنى قبل أن تتم للجارية 9 سنوات فإن الدم الذي يعتريها لا يكون حيضا، بمعنى إذا كانت في 9، في 8، أي لم تبلغ ولم تتم 9، فهذا لعل أمها تقول بأن هذا ابنتي، يعني أحيانا تكون صحتها جيدة وما شابه ذلك، فلعلها خرج منها هذا الدم، هل هذا الدم الذي خرج منها يكون حيضا؟ ينظر في سنها، فإن كان ذلك بعد تمام سن 9 أي ودخولها في 10، نقول نعم هذا يمكن أن يكون حيضا. أما إن كان دون ذلك، يعني وهي في سن 7، في سن 8، نقول هذا ليس بحيض وإنما دم فساد أو دم استحاضة. قال ولا بعد 50 سنة، يعني إذا تجاوزت المرأة 50 سنة وينقطع ثم يعود، يعني يحصل أحيانا بعض النساء بعد انقطاعها ب5 سنوات تقول جاءني الحيض، لعل ب55 أو أحيانا قاربت 60 تقول جاءني هذا الدم وهو يشبه دم الحيض، هل يكون حيضا؟ وقال لا ليس بحيض، فالذي الدم الذي يأتي بعد سن 50 لا يكون حيضا، إذن هذا هو زمنه الذي يمكن أن يكون فيه الحيض. فإذا جاء بعد سن 9 أي تمامها، وقبل سن 50 أي تمامها، عند ذلك كل هذا يمكن أن يكون حيضا. قال ولا مع حمل، بمعنى أن المرأة الحامل إذا جاءها دم، وهذا يحصل أحيانا، فيقال بأن هذا الدم ليس حيضا، الدم الذي يكون من الحامل، ولذلك تعرف المرأة كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحملة بانقطاع الحيض، فإذا انقطع حيضها قيل بأنها ماذا؟ بأنها حامل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس أمر بأنه إذا كانت المرأة غير حامل فإنها تستبرأ، ماذا؟ تستبرأ بحيضها، تستبرأ بحيضة، بمعنى أن الاستبراء بالحيضة دليل على خلو رحمها من الولد، إذا فهذا دليل على أن الحامل لا تحيض، فإذا معنى ذلك أنه لو نزل منها دم وهي حامل قيل بأن هذا الدم ليس بدم حيض وإنما بدم فساد أو ما يسمى بالاستحاضة. لما عرف زمنه أراد أن يبين مدته، أي بمعنى في مدته التي تأتي ماذا مقداره، هل له مقدار من حيث القلة ومن حيث الكثرة، هل النقط التي تحصل أحيانا من بعض النساء يكون ذلك حيضا، هل إذا امتد بها الحيض واستمر بها الدم فكل ما كان دما يعتبر حيضا. هنا بين ماذا؟ بين مدة الحيض من حيث مدته في الأيام والطول والقصر، فقال أقله يوم وليلة، بمعنى أن الدم إذا لم يكن مقداره يوم وليلة فإنه ليس بدم حيض، بمعنى تقول المرأة أحيانا بأنه جاءها نقط، أو حتى ولو جاءها دفعا كثيرا لمدة 5 ساعات 6 ساعات جاءها يوم كامل لكنه بعد ذلك انقطع في الليل، أي لم يمضي له 24 ساعة يوم وليلة، وإنما يوم فقط أو ليلة فقط أو عدة ساعات، حتى وإن كان دما حتى وإن كان غزيرا حتى وإن كان بصفاته، كونه كان قليلا بهذا المقدار يقال بأن هذا في الواقع ليس بحيض وإنما دم فساد، إذن هذا من جهة الأقل، لا بد أن يكون الأقل يوم وليلة. أكثره، قال وأكثره 15 يوما، بمعنى أن الحيض لا يزيد عن هذه المدة، فلو زاد علم بأن هذا الدم ليس كله حيض وإنما بعضه حيض وبعضه استحاضة، على ما ستأتي تفصيل وإيضاح ما هو حيض منه وما هو استحاضة منه. لكن لو قالت بأن الدم وصل معي 20 يوما 18 يوما نقول هذا الآن ليس بحيض، ما حالك؟ هل أنت مبتدأة؟ هل أنت معتادة؟ هل أنت مميزة؟ يأتي بعد ذلك النظر حتى يتبين بعد ذلك ما يكون منها حيض وما يكون استحاضة في هذا الباب. أيضا لما قيل بأن هذا هو أقل الحيض وأكثره أراد أن يبين فيما يتعلق بالطهر هل له حد من جهة القلة ومن جهة الكثرة أيضا؟ قال أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، بمعنى إذا جاء دم ثم بعد ذلك تقول المرأة أنا جاءتني العادة على المعتاد، لكن بعد 10 أيام أو بعد أسبوع عاودني الدم فنزل مرة أخرى، فهل هذا يكون حيضا؟ نقول هذا الدم الآخر ليس بحيض، لأنه لم يمضي لك من الطهر بين الحيضتين ماذا؟ 13 يوما، وهذا هو أقلها، هذا هو أقلها، لكن ذكر الأقل. فما هو الأكثر؟ ليس له أكثر، ليس له أكثر، لأنه أحيانا كما يقال يرتفع الحيض ولا يأتيها مرة أخرى، أو أحيانا ترفعه، وعادة أحيانا المرضع ونحوها أو باستعمال أدوية ونحوها يرتفع الحيض بالشهر والشهرين، بل قيل كما ذكر الإمام الزوعي بأن هناك أحيانا المرأة لا تحيض في السنة إلا مرة واحدة. إذن الطهر لا حد له، لا حد لأكثره مطلقا، فقد يكون سنة وقد يكون أكثر من ذلك، بل يرتفع مطلقا ولا يعود مرة أخرى وهي ما زالت في سن المحيض. إذن أقل الحيض هو 13 يوما، فلو جاءها الدم قبل ذلك يقال بأن هذا ليس بدم حيض. أراد أن ينبه إلى مسألة أخرى، لا يلزم أن يكون هذا الحيض أن يكون دما، خاصة إذا كان في آخره، ولذلك قال بعد ذلك والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة بمعنى ما يكون في آخر الدم وآخر الحيض، يكون أثر الصفرة أو يكون أثر فيه كدرة، ولذلك كانت النساء تبعث لعائشة رضي الله عنها بالدرجة بمعنى أشبه بالكيس فيه الكرسف بمعنى فيه القطن، تحتشي به المرأة لتعرف طهرها بمعنى هل حصل الطهر التام أو لم يحصل، ويكون في هذا الكرسف أثر الصفرة والكدرة. فكانت تقول لهن رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، أي ما زالت هذه وإن كانت صفرة أو كدرة، لأن النساء كن يشكن بمعنى أنهم ليس هذا دم وإنما يعني شيء منه فيه هذه الصفرة من أثر الدم أو الكدرة من أثر الدم، أي كالدم الذي غسل فأصبحت فيه كدرته، فهل هذا يلحق بالحيض ويكون يأخذ حكم دم الحيض؟ لأن الأصل في الدم في الحيض أن يكون دما، فهل هذه الصفرة والكدرة تلحق به؟ فكانت تقول بأنها لا تعجل بأن ذلك له حكم الحيض. إذن إذا كان ذلك في زمن العادة والحيض بأن عادتها 6 أيام وعلى ذلك خف الدم كثيرا، لكن بعد ذلك في اليومين الأخيرين أصبح صفرة وكدرة، أي في هذا اليوم يقال ماذا؟ أن حكمها في ذلك حكم، أي الصفرة والكدرة حكمها حكم الحيض وفي زمن الحيض. ومعنى ذلك أنها لو أنزلت شيئا من هذه الصفرة والكدرة قبل الحيض أو بين الحيضتين فإنه لا يعتبر حيضا. انتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة وهي يعني قليلة الوقوع، لأنها اعتبرها المبتدأ، المبتدأ بمعنى الذي يأتيها الحيض لأول مرة، فهي لا تعرفه ولا أيضا ليست لها عادة سابقة. فهنا الجارية الصغيرة إذا جاءها الدم لأول مرة ماذا يكون الحكم فيه؟ وهذا في الواقع مما ينبغي للنساء والأمهات أن تكون على علم به، وأن تهيئ بناتها إذا بلغنا هذا السن أو قاربنا من هذا السن أن تهيئهن بأنه لعله يأتيها هذا شيء من هذا، وأنه يكون بينها وبينها نوع من التعليم والتعريف وما شابه ذلك، حتى يكون الحكم في هذا واضح ومبين. وهذا في الواقع من الواجب على الأمهات أن تعلم بناتها ما يتعلق بهذا، لأن هذا في الواقع يتعلق بالطهارة ويتعلق بالتكليف ويتعلق بالعبادات، فالواجب ماذا؟ العناية به. فهنا الجارية والفتاة الصغيرة التي لعلها يأتيها كما قلنا الحيض إذا أتمت 9 سنين بمعنى دخلت في العاشرة، يعني كما يقال في المرحلة الابتدائية، فهذا قد يحصل منها ذلك. فهنا ماذا يكون الحكم في هذا الحيض وماذا تفعل فيه؟ قال المبتدأ تجلس أقل الحيض، بمعنى تجلس عن ماذا؟ تجلس عن الطهارة وتجلس عن الصلاة. أقل الحيض ما هو؟ ما مر معنا بأنه يوم وليلة، فتجلس يوم وليلة لا تصلي أيضا ولا تصوم. طيب استمر معها الدم إلى الآن ماذا نقول؟ هذا معنى الاستمرار. قال فإن تكرر 3، إذن لحلها أحيانا بعد هذا اليوم قلنا الذي هو يوم وليلة اغتسلي وصلي، استمر معها الدم 2 والـ3 والـ4 والـ5 مثلا أو إلى 6، إذن هي في هذا تكون حكم المستحارة، وحكم المستحارة على ما ستأتي الإشارة إليه ومر معنا أيضا كذلك، وهو الذي به حدث دائم أنه يلزمه الطهارة لكل وقت. إذن تتطهر لكل وقت إلى آخره وتصوم لأنها في حكم الطاهرات. طيب هذا إلى متى؟ قال فإن تكرر، أي هذا الزائد ثلاثا، يعني في الشهر الأول استمر معها الدم 6 أيام، الشهر الثاني استمر معها الدم 6 أيام، الشهر الثالث استمر معها الدم 6 أيام، ونحن في هذه الأشهر الثلاثة كلها نقول لها ماذا؟ بعد اليوم والليلة اغتسلي وصلي. إذن لما تكرر معها 3 مرات 3 أشهر وهو في كل 6 أيام بعد ذلك ينقطع، ماذا قال؟ جلسته في الرابع. يعني إذا جاء الشهر الرابع يقال له اجلس 6 أيام، فإذا زاد بعد ذلك هذا لا تعتبريه، وإنما لك حون 6 أيام تكررت، إذن أصبح بعد ذلك عادتها في الرابع. إذن لا تثبت العادة إلا بالتكرر ماذا؟ 3 مرات، فيكون في الرابعة. هنا أحيانا قد يحصل نوع من التفاوت، بمعنى أنها في الشهر الأول جلست 6 أيام ثم بعد ذلك طهرت، يقال لها اغتسلي مرة أخرى. في الشهر الثاني جلست ماذا؟ 7 أيام، في الشهر الأول 6 أيام، في الشهر الثاني 7 أيام، في الشهر الثاني 8 أيام، في الشهر الرابع ماذا تجلس؟ تجلس 6 أيام، لأنه هو الذي 6 أيام هو الذي تكرر 3 مرات. إذا جاء الذي بعده واستمر الدم بعد السادس تجلس 7، لأنه بعد ذلك تصبح 7 تكرر 4 3 مرات، فيكون ذلك رابعها. إذن هذا من الأهمية بمكان أن يعلم. قال بعد ذلك وكان ذلك عادتها، إذن يصبح بعد ذلك هذا هو عادتها، كم عادتك؟ أصبح 6 أيام لأنها تكررت 3 مرات. قال وهذه مسألة مهمة، حتى لمن لم تكن مبتدأ، وهذا يحصل أحيانا لمن خاصة تستعمل أحيانا ما يسمى بموانع الحمل كلولب ونحوه، أو بسبب أحيانا الزواج، أو أحيانا من حالات نفسية أو غير ذلك، استعمال عجال علاج وخاصة قد يكون هرمون ونحو من ذلك، فيكون في نوع من الاضطراب في العادة فتزيد بعد ذلك، أي لها 20 سنة لكن بعد ذلك تغيرت عادتها. قال ماذا؟ وكذا من زادت عادتها، بمعنى امرأة تقول أنا كما يقال 10 سنوات وأنا عادتي 6 أيام فقط، الآن استعملت موانع الحمل فزاد معي الدم سواء كان لولبا أو حبوبا أو غير ذلك، وأصبح الدم بدل أن يكون 6 أيام وصل إلى 10 أيام، استمر بعد السادس، ماذا أفعل؟ نقول كما قلنا قبل قليل، في اليوم الشهر الأول عادتك 6 أيام، إذا أنت استمر 6 أيام، ما زاد اعتبريه في حكم الاستحارة إلى أن يتكرر معك 3 مرات. فإذا تكرر معك 3 مرات قلنا أصبحت عادتك قد زادت إلى 10 مثلا 10 أيام أو 8 أيام أو ما شابه ذلك. إذن بهذا يتبين بعد ذلك، وهذا ستأتي الإشارة إليه، بأن ما صلته في هذا كان من باب الاحتياط، إن صامت في هذه الأشهر التي هي التي اعتبرناها استحارة ثم تبين بعد ذلك بأنها حيض يكون صيامه غير صحيح، فعليها أن تقضيه. نعم.
الصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد والوضع في المسجد والطلاق، وتقضي الحائض الصوم بالصلاة، ويوجب 5 أشياء: البلوغ والغسل والاعتدال به في الطلاق، والحكم ببراءة الرحم، والكفارة بالوضع فيه، وهي دينار ذهب 4 جرامات وربع أو نصفه وتسقط بالعجز.
إذن بعد أن ذكر ما يتعلق بالحيض ومتى تكون المرأة حائضا وتوصف بأنها حائض، أشار بأن هذا الحيض يحرم به 8 أشياء، بمعنى 8 أشياء لا يجوز أن تفعل بالإنسان أو المرأة في حال حيضها. أولها قال ما يتعلق بالصلاة، لأنه لا شك أن الصلاة غير واجبة عليها، فهي لا يجوز لها فعلها ولا يجب عليها فعلها، ولا يجب عليها ماذا؟ أن يكون ذلك في ذمتها. إذن لا يجوز، لا يقول تقول المرأة أنا والله أريد أن أصلي والصلاة هي صلة بين العبد وربي، فكيف أجلس 15 يوما أو 10 أيام كما تقوله كثير من النساء فيما يتعلق بقراءة القرآن، وبخاصة في رمضان تقول هذا رمضان وشهر رمضان وأنا أريد أن أقرأ القرآن في حال الحيض. إذن كما تتوقف عن الصلاة وهي الصلاة لا شك أنها أفضل من قراءة القرآن، يقال لها أيضا كذلك في قراءة القرآن وما ستأتي الإشارة إليه. إذن هنا لا تصلي والصلاة غير واجبة عليها ولا يجب عليها قضاؤها. الأمر الثاني الصوم، فلا يصح منها أن تصوم، فلا تقول أنا أريد أن أسير الناس، لا تقول ذلك، وإنما عليها أن تفطر، فهي ماذا؟ لا يجوز لها أن تصوم في هذه الحال. لكن أحيانا قد لعلها المرأة تواري من جهة أطفالها أو نحو من ذلك حتى لا يصير ذلك شيء من التساؤل، لكن على كل حال لها أن تأكل، لأن الصيام هو لابد من الإمساك في حال كما يقال الظهور وفي حال الخفية، فإذا اختفت عن أحد منها فلها لا تشرب وما شابه ذلك، ولا تقول أنا أريد أن أحاكي الصيام إلا إذا كانت أرادت من باب الحمية ونحو من ذلك، لكن أن يكون صياما وتعبدا فهذا لا يجوز لها، لأنه لا يصح منها الصيام وإن كان يجب عليها بخلاف الصلاة. الأمر الثالث من هذه العبادات الطواف، فإذا حاضت المرأة فإنها ماذا؟ لا يحل لها أن تطوف. هذا لا شك أنه أحيانا يأتي السؤال فيه كثيرا فيما يتعلق بالنسك، وخاصة فيما يتعلق بالحج، وإذا كانت المرأة حائضا فهل يصح منها أن تطوف في هذه الحال، بمعنى أن تتحفظ بحيث أنها لا تلوث المسجد ولها أن تطوف؟ الصحيح أنها لا يحل لها أن تطوف ولو طافت في حال حيضها كمن صلت وهي حائض، فصلاتها غير صحيحة وطوافها غير صحيح. لكن إن فعلت أو شربت أو استعملت علاجا يقطع الحيض حتى وإن كان قد بدأ الحيض لكن رفع الحيض، فإن هذا لا بأس به، بمعنى إذا أعطيت عقارا أعطيت إبرا معينة يرفع هذا الحيض ويقطعه، فانقطع بهذا الأمر فإنه يكون ماذا؟ عند ذلك يحكم بطهارتها فلها أن تطوف. وقد كانت للنساء من قديم تفعل ذلك، يعني يقولون بأنها تشرب ماء الأراك فهو يوقف ويرفع الحيض. على كل حال الشاهد في هذا أنها لا يجوز لها في حال حيضها أن تطوف. الرابع من هذه العبادات التي لا يجوز للمرأة أن تفعله قراءة القرآن، وهذا يكثر السؤال فيه خاصة في رمضان، لأن لا شك أن المرأة في رمضان، ورمضان هو شهر القرآن ويشجع عادة على قراءة القرآن وما شابه ذلك، فهي تريد أيضا تساير الناس أن تكون لها ختمة أو نحو من ذلك، والصحيح أنها ليس لها أن تقرأ القرآن وإنما لها أن تنتقل بعد ذلك إلى أذكار أخرى. وأجرها في هذه الأمور ينبغي أن يلحظ أنه إذا منع الإنسان مانع من الله سبحانه وتعالى بمعنى بمرض أو حتى في سفر فإنه يكتب له أجره كأن يكون حاضرا وأن يكون صحيحا. فهنا إذا منعها من قراءة القرآن كونها حائض فأجرها ثابت عند الله سبحانه وتعالى، وتستبدله بعبادة أخرى من الذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير وما شابه ذلك. الخامس من هذه العبادات مص المصحف، وهذا يقال له أنه من باب أولى، فإذا منعت من قراءة القرآن حتى ولو كان ذلك عن ظهر قلب فإنها تمنع من ماذا؟ تمنع من مس المصحف وتقليبه من باب أولى. هنا أحيانا قد ينبه على مسألة في هذا الباب، وهو أن المرأة إذا احتاجت إلى أن تراجع حفظها إما لتثبته، وأشد من ذلك الآن إذا كانت هناك فيما يتعلق بدراسة واختبار ونحو من ذلك، فهنا لها أن تقرأها قراءة سرية، وهذا نبه إليه الإمام النووي ونحو من ذلك، وهي بمعنى أنها تقرأه بقلبها، وبعد ذلك لو احتاجت إلى أن تنظر إلى مصحف فإنها لا تمسه بيدها وإنما تقلبه بعود ونحوه. فهذا إذا كانت حافظة وكانت تخشى على نفسها من النسيان أو هي بحاجة إلى أن تختبر أو ما شابه ذلك، فهي تفعل هذه المراجعة بهذا النحو، بمعنى أنها لا تحرك لسانها وشفتيها بالقراءة. ولذلك لا يوصف الإنسان بأنه قارئ إلا بتحريك لسانه وشفتيه. ولذلك وهذا بهذه المناسبة أن ينبه إليه بأن الإنسان في حال قراءته في الصلاة لا تصح قراءته في الصلاة إلا أن يحرك لسانه وشفتيه، لكنه بشرط أن يسمع نفسه إذا كانت القراءة سرية أو أن يسمع غيره إذا كانت القراءة جهرية، فليس له في السرية أن يسمع جاره، فإذا أسمع وأرفع ورفع صوته فسمعه جاره هذا في الواقع يسمى جهرا، لا يلزم في الجهر وأن يرفع رفعا كبيرا، بل إذا سمعه جاره فقد جهر بالقراءة فسمعه، وهذا لا شك أنه منهي عنه في صلاة الجماعة، لأن هذا يؤدي إلى تشويش المصلين بعضهم على بعض. السادس من هذه العبادات قال اللبث في المسجد، بمعنى ليس للحائض أن تلبث وأن تجلس في المسجد لا لسماع درس ولا موعظة ولا ما شابه ذلك، ليس لها حضور وليس لها الجلوس في المسجد، طبعا يستثنى من هذا إذا خشيت على نفسها الأذى والفتنة، بمعنى هناك من يرصدها أو من يأتي إليها أو من أراد أن يؤذيها، فعند ذلك أرادت أن تحتمي بالدخول في المسجد، فهنا تعتبر هذه مسألة أخرى وهي مسألة للضرورات، لكن من غير ذلك ليس لها أن تجلس في المسجد. هنا لعلنا أشرنا في لقاء سابق قلنا بأن المرأة الحائض إذا انقطع حيضها يكون حكمها حكم الجنوب، فهنا إذا انقطع حيضها فلها أن تجلس وأن تلبث في المسجد لكن بعد الوضوء، فلها أن تتوضأ، وهذا طبعا هذا الوضوء لا يمكن أن تؤدي به عبادة، لا حتى من مس مصحف ولا من صلاة ونحوه، لكن تستبيح به مثل هذا، تستبيح به مثل ما يتعلق بلبس المسجد فلها ذلك. أما في أثناء حيضها فإنها ليس لها أن تتوضأ لتلبث في المسجد كالجنوب في هذه الحالة. السابع من هذه الأمور التي يحرم فعلها في حال الحيض قال الوطء في الفرج، بمعنى أن يطأ الرجل زوجته في الفرج، فهذا بمعنى بالإيلاج، فهذا هو الذي يكون محرما. ولما قيد بهذا بأنه وطء في الفرج فمعنى ذلك أنه إذا كان بغير هذا الأمر، بمعنى أن يستمتع بها بما يسمى بالمباشرة، فهذا لا حرج فيه، وهذا مما ينبغي أن ينبه إليه الأزواج في هذه الحالة، بمعنى أن المرأة في حال كونها في زمن الحيض في فترة الحيض لا تعد نجسة، إنما هذا عند اليهود. اليهود إذا كانت المرأة حائضا عند ذلك لا يجالسونها ولا يآكلونها ولا يترقد مع زوجها وما شابه ذلك، لكن الإسلام ليس فيه مثل هذه الآثار، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجه معه وفي لحاف واحد ويصلي عليه الصلاة والسلام وبعض اللحاف على زوجته، إذن هي ليست نجسة، بل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيه بالخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام ليست حضيتك في يدك، بمعنى أنك كنت حائضا أو كنت لو حتى وإن كنت حائضا فلست نجسة، وما تمسينه من الأشياء أو حتى تأخذينه من المسجد أخذا أو مرورا سريعا ليس فيه لبس، فهذا لا يؤثر في ذلك وليس ذلك من النجاسة. إذن الإسلام في هذا الباب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض أمهات المؤمنين إذا كانت حائضة أن تعتزر وبعد ذلك أن يباشرها عليه الصلاة والسلام. إذن معنى ذلك أنه في حال الحيض لا يعني ذلك أنه لا يحصل بين الزوجين ما يسمى بالمؤانسة والمباشرة وما شابه ذلك، ولذلك فإنه يقسم لها حتى وإن كانت حائضا، بل حتى وإن كانت نفساء، يعني إذا كان الإنسان معددا لا يقال بأنه في زمن الحيض هذه الآن حائض لا يمكن أن أتيها، إذن سأجعل قسمها ويومها إلى الأخرى، أو إذا كانت نفساء إذن سأتركها 40 يوما إلى أن تنتهي من مدة النفاس وأكون عند الزوجة الأخرى، ليس له ذلك، لأنه فيه يحصل ما بين الزوجين من المؤانسة والمودة والرحمة ما لا يلزم منه أن يكون فيه الجماع أو الوطء في الفرج. ثامن هذه الأمور وآخرها قال الطلاق، بمعنى أنه يحرم الطلاق في زمن الحيض، ولهذا هو ما يسمى بالطلاق البدعي، بمعنى أن يطلق الإنسان وزوجته في حال حيضها، هذا في الواقع يسمى بالطلاق البدعي وهو يحرم في هذه الحال، لكن جمهور العلماء يرون بأنه يكون واقعا، يعني مع حرمته يقع، ولشيخ الإسلام رأي في هذه المسألة. لما ذكر هذه الأمور أشار فيما يتعلق بالعبادات التي سبقت الإشارة إليها وأنها تحرم، وهي الصلاة والصوم، بمعنى لا تصلي ولا تصوم، فهل أيضا كذلك إذا زال عذرها وطهرت أيضا كذلك لا تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام، أو تقضي الصلاة كما تقضي الصيام؟ فقال تقضي الحائض الصوم للصلاة. إذن عبادة تقضيها وعبادة لا تقضيها، ولذلك كان هذا أحيانا محل السؤال وإثارة السؤال في زمن الصحابة، وثيرت ذلك لعائشة، فقيل لها ما بال نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت للسائلية أحرورية أنت، أي من حروراء وهو موطن الخوارج، قالت لا ولكني أسأل، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم أي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والعلماء بعد ذلك التمسوا الحكمة في ذلك، وهي أن الصلاة متكررة في كل شهر وهي عادة، لكن بالنسبة للصيام لا يأتي إلا شهرا واحدا في السنة، فلو قضته لا يكون ذلك مؤثرا عليها، فهذه 5 صلوات، خاصة إذا قلنا بأن أحيانا بعض النساء وقلنا أكثر الحيض 15 يوما، إذا معنى ذلك في كل شهر عليها أن تقضي صلوات 15 يوما، وهذا لا شك أن فيه نوع من المشقة، ولا شك أن تخفيف بذلك تخفيف من الحكيم العليم. لما ذكر ذلك ذكر ما يوجبه هذا الحيض؟ ما الذي يوجب الحيض؟ يعني إذا حارت الفتاة أو حارت المرأة، ما الذي يترتب عليه هذا الحيض من الأحكام ويوجب هذا الحيض من الأحكام؟ قال يوجب أمورا خمسة، أحدها البلوغ، بمعنى إذا حارت كما قلنا الجارية يكون ذلك علامة على بلوغها، وأن أصبحت انتقلت من كونها جارية أو فتاة إلى أنها تكون امرأة، توصف بأنها امرأة وأنها مكلفة، وعند ذلك يجب عليها أن تفعل ما تفعله الكبيرة فيما يتعلق بصلاتها وعباداتها إلى غير ذلك من الأمور. إذن يحكم بالبلوغ بمجرد الحيض حتى وإن لم تبلغ سن 15. الأمر الثاني قال الغسل، هذا مر معنا بأن موجبات الغسل هو الحيض، بمعنى أنه بالحيض ماذا انتقلت هذه الطهارة، وهذا يجب عليها أن تغتسل، لكن ليس لها أن تغتسل إلا أن ينقطع الموجب وهو بانقطاع الحيض. الأمر الثالث قال الاعتداد به في الطلاق، بمعنى إذا طلقت المرأة وكانت حائضا فإن عدتها تكون ماذا؟ تكون بالأقراء بالحيض، بمعنى أن تحيض ثلاثة حيض. أما إن كانت أصغر من ذلك أو أكبر من ذلك بمعنى أنها لا تحيض، فإن عدتها تكون بماذا؟ تكون بالأشهر. إذن إذا كانت تحيض فعدتها بالقروء وهي ثلاثة قروء. الرابع من هذه الأحكام قال الحكم ببراءة الرحمة، والذي سبقت الإشارة إليه بأن الحامل لا تحيض، فإذا استبرأ الإنسان وخاصة ذلك في زمن الجواري، إذا استبرأ الإنسان جاريته ثم بعد ذلك باعها، فعن ذلك أنها بعد ذلك لو جاءها شيء أو ولد أو ما شابه ذلك فهذا لا ينسب إليه، لأن بالاستبراء علم بأن ماذا يحكم على الرحم بأنه أصبح بريا وليس فيه شيء من الحمل، فليس لها بعد ذلك أن تنسب إلى سيدها أو إلى آخر بأنه هذا منهم. خامس هذه الأحكام قال ماذا؟ الكفارة بالوطء فيه، بمعنى إذا وطأ الزوج أو وطأ السيد في زمن هذا الحيض أو في فترة هذا الحيض، سواء كان عالما أو جاهلا، لا يلزم فيه أن يكون عالما، بل حتى وإن كان جاهلا، كان ذلك في أوله أو كان ذلك في آخره، بمعنى وهو في جماع حاضرة المرأة، إذن هنا حصل ماذا؟ حصل جماع في أثناء الحيض. إذن إذا حصل الجماع في أثناء الحيض يترتب عليه ماذا؟ تترتب عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال هو مخير بين أمرين. ما هما الأمران؟ قال أن يكفر بدينار أو بنصف دينار، وهذا كالكفارات الأخرى، يعني كفارة اليمين هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام 3 أيام، كذلك في فدية الأذى صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شبه. إذن هو يخير مع أحيان تفاوت فيها من حيث التكلفة والقيمة وما شابه ذلك. هنا خيره وإن كان كله في الدينار، لكن إما أن يتصدق بدينار كامل أو بنصفه. ما مقدار الدينار من جهة الوزن؟ قال 4 جرامات وربع، بمعنى 4 جرامات وربع يعني ينظر إلى ثمنها، في وهو المراد هنا عيار 24، ما قيمته؟ فعند ذلك مثلا نقول قيمته مثلا 500 ريال، إذن يتصدق ب500 ريال أو بنصف ذلك، أو قد يكون طبعا دون ذلك قد يكون 300 ريال، إذن ب300 ريال أو 150، هذا يرجع إليه فهو الذي يختار في ذلك الأمر. قال هنا وهي مسألة مهمة في هذا الباب، وتسقط بالعجز، تسقط بالعجز بمعنى في أثناء هذا الفترة التي حصل فيها الجماع كان فقيرا عاجزا عن أن يزكي، عاجزا عن أن يكثر بهذه القيمة لا يملكها، وهو عاجز في هذه الحال، تسقط في هذه الحال. وهذه بعض الكفارات التي تسقط في عند العجز عنها في وقتها، وهي هذه ما يتعلق بالوطء، وأيضا كذلك فيما يتعلق بالوطء في رمضان. فإذا وطأ المرأة الرجل زوجته أو حتى سريته في نهار رمضان فإنه تلزمه ما لا تلزمه الكفارة، ما يأتي في لمن يأتي في باب الصيام ونحبه، فهنا تلزم عليه كفارة، وهي طبعا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فإن كان في وقته في ذلك الوقت لا يملك هذا، لا يملك الإطعام، فإنها تسقط عنه. إذن هذه من الكفارات التي تسقط بالعجز عنها. لعلي أكتفي بهذا أو نكمل يمكن نكمل الوقت القصير. تفضل.
الاستحاضة خروج الدم في غير زمن الحيض والنفاس، والمعتادة تقدم عادتها على التمييز، ويلزمها الوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، ويحرم وطئها إلا مع خوف الزنا.
نعم، انتقل إلى النوع الآخر من الدماء وهو الاستحاضة. الاستحاضة هنا اعتبر بأنه كل دم يخرج في غير زمن الحيض والنفاس فإنه دم استحاضة. من العلماء أحيانا من يفرق بين الاستحاضة وبين دم الفساد، فيعتبر بأن الاستحاضة هو استمرار دم الحيض، فإذا استمرت المرأة الحائض استمر دمها فهذا هو الذي يسمى استحاضة. أما إذا جاء الدم في غير وقت حيض وما شابه ذلك فهذا لا يسمى دم استحاضة، وإنما يكون دم فساد. يعني إذا جاء الدم للجارية الصغيرة أو للمرأة الكبيرة فهذا ليس وقت حيض، إذن هذا لا يمكن أن يكون أيضا استحاضة وإنما هو دم فساد. وكذلك في الحامل فيسمونه دم فساد. أحكامه لا تختلف، ومن هنا بعضهم لا يفرق بين هذا وذاك، بمعنى أن الحكم المترتب على دم الفساد هو الحكم المترتب على دم الاستحاضة. إذن الجميع يكون ماذا؟ يكون من باب الاستحاضة، فلا حاجة إلى التفريق بين الاستحاضة ودم الفساد. إذن كل دم لم يكن دم حيض ولا دم نفاس فهو دم ماذا؟ دم استحاضة. هنا بعد ذلك حتى يتبين هذه الاستحاضة كيف نقول، يعني بمعنى المرأة في زمن الحيض واستمر معها الدم أكثر من 15 يوما إلى 20 يوما، ما هو الحيض منه وما هو الاستحاضة منه؟ قال: والمعتادة تقدم عادتها على التمييز. بمعنى إذا استطلق بعد ذلك الدم بها، لكن هنا ننظر في هذه المرأة هل هي معتادة؟ فإذا بمعنى لها عادة سابقة لها عدة سنوات وهي عادتها في كل شهر تحيض 6 أيام، هنا بعد ذلك بسبب مرض حالة نفسية تعاطي بعض العلاج أو تعاطي كما قلنا مانع للحمل ونحوه استمر هذا الدم ولم يتوقف نهائيا أو زاد عن أكثر الحيض وهو 15 يوما إلى 20 يوما، ما يكون هو الحيض منه وما لا يكون حيضا وإنما يكون استحاضة. قال: إذا كانت هذه المرأة معتادة وكانت عادتها تعريفها منضبطة إذن تقدم عادتها على التمييز، يعني حتى وإن كان بعض الدم متميزا مختلفا، بمعنى بعضه صفاته يمكن أن يكون دم حيض، بمعنى في آلامه في لونه في رائحته فيما يسمى بتخثره بمعنى تجمده، يكون دم الحيض لا يتجمد، يسمونه يتجلط أو يتجمد، دم الحيض لا يتجمد ولا يتجلط، فهذا ما يسمى بعلامات التمييز. فهنا على المذهب أنه إذا كانت لها عادة معتادة سابقة فإنها تقدم العادة على التمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الحديث قال: فلتنظر أيام عادتها، فقدم عند ذلك أو يقدم في هذه الحال. ومعنى ذلك أنها إن لم تكن معتادة بمعنى كان فيه اضطراب في عادتها، أو كان أيضا كذلك قد نسيت عادتها معنى لعلها مثلا أصيبت بنوع من الغفلة في هذا الباب، أو أصبحت كما يقال بعد حمل ونحوه لا تذكر عادتها كم كانت، فهنا إذا نسيت عادتها تعمل بالتمييز. إذا اجتمع عادة وتمييز يقدم العادة، إذا نسيت العادة عملت بالتمييز. في هذه الاستحاضة ماذا يكون حال المرأة في طهارتها وعبادتها؟ قال: يلزمها الوضوء لكل صلاة، وأنا مضت الإشارة إليه، يعني هي ومن به حدث دائم أنه يجب عليه ماذا؟ الوضوء لوقت كل صلاة وليس لكل صلاة وإنما لوقت كل صلاة. بمعنى إذا مثلا نامت عن صلاة الظهر أو نسيت صلاة الظهر ولم تذكرها إلا في وقت العصر فتوضأت لصلاة العصر، فلها أن تصلي الظهر وأن تصلي العصر لها ذلك، أو إذا كانت فوائد متعددة بمعنى لعلها نامت ولم تستيقظ إلا بعد غروب الشمس نقال لها صلي ماذا؟ الظهر والعصر والمغرب أيضا، وإذا كان أيضا بعد العشاء نقول والمغرب والعشاء، لأن ماذا؟ لأن الوضوء هنا للوقت وليس للصلاة. إذا عند دخول وقت كل صلاة فإنها تصلي. هنا نبه على شيء وهو مهم، قال: إن خرج شيء، ومعنى ذلك أنها إن توضعت وصلت ثم دخل وقت الصلاة الأخرى ولم يخرج شيء، نقول لها ماذا؟ أنت الآن لم يخرج شيء، فإذن فلم يكن هناك ناقض، إذن لك أن تصلي بهذا. إذن اشتراط الطهارة بشرط أن يكون قد خرج شيء، وهو لأنه في حكم الناقض. أما إن لم يخرج في هذه الفترة شيء سواء كان بولا أو هنا دما لم يخرج شيء وإنما دخل وقت الأخرى ولم يخرج شيء، إذن هذا صلي ولا حاجة إلى أن تتطهري مرة أخرى. قال: فيما يتعلق بالوطئ ونحوه بالنسبة للمستحاضة، والمستحاضة حكمها حكم الطاهرة، إذن لها عليها أن تصلي وعليها أن تصوم. إذن فيما يتعلق بالوطئ ونحوه هل أيضا حكمها حكم الطاهرة؟ قال: ماذا؟ ويحرم وطئها إلا مع خوف الزنا، يعني لأنه لا شك أنه الآن يخرج الدم والدم نوع من الأذى، ولذلك جاء الشرع بالنهي عن الاتيان في موضع الأذى، فعند ذلك يحرم الوطء وليس يكره، يحرم الوطء استثنى من ذلك إلا مع خوف الزنا، بمعنى سواء لها أو بالنسبة لزوجها. فإذا كان زوجها لا يمكن أن يعني يخشى على نفسه من الزنا ولا يتحقق أمنه من الزنا والوقوع في الزنا إلا أن يحصل منه الوطء وفي الفرج، نقول يقال له في هذه الحالة تستثنى هذه الضرورة وهذا المحرم لهذه الضرورة. أما إذا كان يمكن أو كانت له زوجة أخرى ويمكن أن يتحقق منه ذلك، أو يتحقق منه ذلك بمعنى ذهاب شهوته بأن يكون بمر معنى الوطء دون الفرج، إذن عليه أن يفعل ذلك ويلزمه ذلك وليس له أن يطع في الفرج. ومثلها أيضا كذلك نقول بالنسبة للمرأة، إذا كانت تخشى على نفسها من الزنا والوقوع بالزنا ولا يتحقق ذلك إلا بأن يطعها زوجها وطعا، فعند ذلك يجوز في هذه الحال. أما إذا كان يمكن أن يتحقق ذلك بغير هذا فلا يجوز، لأنه نوع من الأذى. نعم.
النفاس خروج الدم من الرحم للولادة ولو قبله بثلاثة أيام، وأكثره بعد الولادة 40 يوما ولا حد لأقله، وإن عاد في زمنه فمشكوك فيه، تصوم وتصلي ويحرم وطؤها ثم تقضي الصيام، وأحكامه كالحيض غير العدة والبلوغ
والإيلاء. إذا هذا هو آخر أنواع الدماء التي تخرج من الرحم التي مرت معنا، وهي الحيض والاستحاضة، وهذا آخرها وهو النفاس. ما هو دم النفاس؟ عرفه فقال هو خروج الدم من الرحم لماذا؟ للولادة ولو قبله بثلاثة أيام، بمعنى إذا خرج هذا الدم بسبب الولادة أو لأجل الولادة لا يلزم أن يكون بعد الولادة، وإنما حتى ولو كان ذلك بسبب الولادة قبل الولادة، وهو ما يسمى بعلامات الطلق. فإذا شعرت المرأة بعلامات الطلق، وهذا أحيانا قد يستمر يتفاوت من النساء، حتى ولو كان ذلك وهو ما يسمى أحيانا بما يسمى بالسوائل، فإذا خرج قبل الولادة بيوم أو يومين أو حتى ثلاثة أيام فإنه يأخذ حكم النفاس، يأخذ حكم النفاس بمعنى أنها مالت في حكم الحائض، لأن حكم النفاس كحكم الحائض كما ستأتي الإشارة إليه، بمعنى لا تصح يصح منها الصلاة، ولا يلزمها أيضا كذلك أن تصلي، ولا يصح منها الصيام وإن كان يلزمها بعد ذلك قضاء الصيام. هنا فيما يتعلق بأكثر هذا النفاس مدته، قال وأكثره بعد الولادة، أما قبل الولادة إنما 3 أيام ودون ذلك، وأكثره بعد الولادة 40 يوما، بمعنى أن 40 يوما لا تحسب منها 3 أيام قبله، وإنما حساب مدته بعد ماذا؟ بعد هذه الولادة، والمراد بذلك الولد الأول. يعني إذا كانت ولدت بتوأمين أو أكثر من ذلك فالاعتبار بأول مولود خرج منها هو الذي تحسب معه هذه المدة. ما هي هذه المدة؟ قال ماذا؟ 40 يوما. فمن حين الولادة 40 يوما، هذا إذا استمر معها الدم فإنه ماذا يقال بأنه دم نفاس. ومعنى ذلك أنه لو زاد يعني إلى 40 لم ترى طهرا، وإنما استمر إلى 50 أو أحيانا إلى 60، ماذا يكون حكم ذلك؟ ما زاد عن 40 نقول بال40، إذا تممت 40 يوما تم لك 40 يوما من الولادة، فأنت اغتسلي ماذا وتطهري، واعتبري ما ينزل بعد ذلك أنه ماذا؟ أنه استحاضة أو دم فساد وليس بحيض، فعليك عند ذلك أن تصومي وأن تصلي. هذا في أكثره أنه 40 يوما. ما هو أقله؟ قال ولا حد لأقله، بمعنى قد يكون يوما، بل أحيانا يذكرون بما تسمى امرأة ذات الجهوف أنها ولدت ولدا عاريا من الدماء ليس فيه دم، فإذا ولدت ولدا عاريا من الدماء ليس فيه مطلق أي دم ولا أي رطوبة، فخرج في هذه الحال يحكم بأنه ماذا؟ يلزم المرأة هنا الوضوء لأنه خرج من السبيلين، فهذا ينقض الوضوء لكنه لا يجب الغسل لأنه لم يخرج معه دم النفاس. الغالب أحيانا قد يكون المرأة بعد أسبوع بعد أسبوعين، في الغالب 3 أسابيع أو 4 أسابيع أو نحو من ذلك، معنى في شهر ونحوه هنا ينقطع وترى الطهرة. إذن لا حد لأقله بمجرد انقطاعه، وليس المراد أن يكون مستمرا 24 ساعة، وال40 يوما يعني 40 يوم متصلة، لكن معنى أنه لا ينقطع يوما وكاملا وترى جفوفا تاما، لأن الطهر يعرف بما يسمى بالقصة البيضاء بالنسبة للحيض، وهذا مثله، وكذلك ما يسمى بالجفوف. الجفوف بمعنى لو تمسحت بمنديل وقطن وما شابه ذلك لم ترى ماذا؟ لم ترى الصفرة والكدرة التي سبقت الإشارة إليها، وإنما أصبح جافا. هنا يحكم، وكان يوما وليلة يحكم هنا بطهارتها، هنا يقال بأنها الآن انقطع دم النفاس وأصبحت طاهرة فعليك. طيب، رأت الطهرة يوما أو أكثر من يوم، 5 أيام، أسبوعا، ثم بعد ذلك عاودها، يعني لا يلزم أن يكون الدم مستمر، لأن كما يسمى أحيانا ما يسمى بالسوائل ونحوها أو إفرازات ونحوها، هذه كلها يأخذ حكمة، لأن هذه تدخل في الصفرة والكدرة في هذا الباب وتأخذ حكم النفاس. إذن إذا رأت الطهر ثم بعد ذلك عاودها هذا الدم أو ما شابه ذلك، ماذا يكون حكمه؟ قال هنا: وإن عاد في زمنه، أي في زمن 40، أي هذا الدم أو الصفرة والكدرة رجع مرة أخرى، ماذا يحكم؟ قال: فمشكوك فيه، بمعنى أنه لا يحكم عليه بأنه ماذا؟ نفاس، ولا يحكم عنه بأنه ماذا؟ أنه غير نفاس، إنما هو مشكوك فيه. ما الذي يترتب على هذا الشك؟ قال: تصوم وتصلي، هذا من جهة العبادة، تؤدي العبادة كاملة، تصوم وتصلي في هذه المدة لأنها ماذا؟ لا أتي الطهرة سابقا. وأيضا فيما يتعلق بوطئ زوجها، لأنه الآن رجع الدم مرة أخرى، يحرم وطئها لأنها نوع من الأذى. طيب، فيما يتعلق بالصيام في هذه الفترة، قال: ثم تقضي الصيام. لماذا؟ لاحتمال أنها صامت في زمن النفاس، لأنه كان الدم موجود في هذه الحال. إذن هنا لعلها كان صيامها غير صحيح لأنها صامت في وقت النفاس في هذه الحال، فعليها أن تقضيه مرة أخرى احتياطا بعد ذلك. ثم قال كلمة عامة فيما يتعلق بأحكام النفاس، قال: وأحكامه، أي أحكام النفاس، كالحيض، أي فيما مضى كلها، فيما يتعلق بما يحرم به وما يوجبه وما شابه ذلك. ثم استثنى، قال: غير العدة، بمعنى لو طلقها فإنه لا يكون ذلك من الأقراء، لأن المرة معنا بأن العدة تكون في زمن الحيض، أي في مدته تكون العدة بالأقراء، لكن لا تكون بماذا؟ بالنفاس، بمعنى أنه إذا طلقها في مدة النفاس، بمعنى بعد يوم أو يومين، وهذا قد يحصل أحيانا من بعض من يعني يرى يعني المرأة لعلها كانت تنجب بنات ونحوها، وفيه شيء من نعرة الجاهلية ونحوه، فيقول: إن جبت أو أتيت ببنت فأنت طالق، فإذا ولدت بعد ذلك فكانت طالقا بعد ذلك، أو رأى هذه الفتاة فطلقها لأجلها. إذن هذا الطلاق وقع في مدة النفاس، فهل بانقطاع النفاس تكون ينقضي عدتها؟ لا عبرة بذلك، وإنما عليه بعد ذلك أن تنتظر الحيض، أي لأن تكون عدتها بالأقراء. كذلك البلوغ، فإن المعنى أنها إذا النفاس هذا لا يحكم بالبلوغ. لماذا؟ لأنها يحكم ببلوغها إما بحيضها أو بعد ذلك بالإنزال، ولا يكون حيض الظن إلا بالإنزال، بمعنى أنها لو كانت متزوجة قبل سن البلوغ وقبل أن تحيض، وبمجرد بلوغها كما يقال حصل هذا الوطئ فحملت مباشرة فلم تر دم الحيض، إذن بمجرد الإنزال في الواقع وهو أول الحمل أو قبله، عند ذلك حكم بماذا؟ ببلوغها في هذه الحال. قال كذلك: والإيلاء. الإيلاء هو أن يحلف الرجل على زوجته بأنه لا يطأها سنة أو أكثر من ذلك أو مطلقا، لكن على أقل تقدير أن يكون 14 للذين يؤلون النساء تربصوا 4 أشهر. فإذا آل فهنا الحيض، لأن الإيلاء هو أن تنتظر المرأة 4 أشهر، فهل تحسب مدة الحيض في الإيلاء؟ نعم تحسب، لكن هل يحسب النفاس؟ لا يحسب النفاس، بمعنى أنه بعد مثلا لو نفست في ذلك ثم حلف بعد ذلك أنه لا يجامعها مطلقا، هل تحسب مدة النفاس؟ قال: لا تحسب مدة الإيلاء في هذا الباب. هنا مما أحيانا يستكمل به هذا الباب فيما يتعلق بدم النفاس، متى يعتبر؟ هل يشترط فيه خروج الولد؟ فلو ما يسمى بالسقط، إذا أسقطت المرأة، وهذا يحصل أحيانا ما يسمى بالإجهاض، إذا أجهضت المرأة، فهل يكون ما ينزل مع ذلك يكون دم نفاس أو لا يكون دم نفاس؟ فهذا في الواقع ينظر، فإذا كان هذا السقط وهذا الإجهاض يكون هذا الحمل قد حصل منه التخلق وظهر فيه تخطيط الإنسان، هذا عند ذلك يحكم بدم النفاس، وهذا أقله أن يكون ماذا؟ 81 يوما، أي أن يكون لحملها 81 يوما، وغالبه أن يكون 3 أشهر، بمعنى إذا كان للحمل 3 أشهر فهو طبعا، وهذا قبل نفخ الروح، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 120 يوما، ولكنه قبل ذلك، فهو إذا لأنه إذا بلغ الحمل 120 يوما نفخ فيه الروح، وعند ذلك لو سقط في هذه الحالة يغسل ويصلى ويكفن عليه وإلى آخره، لكن قبل ذلك فإنه لا يغسل ولا يصلى ولا يكفن في هذه الحال، وإنما يكون كما قلت في هذه الحال أنه إذا كان هذا السقط كان في 3 أشهر طبعا وأكثر من ذلك إلى 81 يوما، لكن 81 يوم يكون تظهر فيه تخريط الإنسان ويظهر فيه رسمه وما شابه ذلك، فعند ذلك يحكم بدم النفاس. ومعنى ذلك أنه لو كان الإسقاط أو الإجهاض قبل ذلك أي بعد 2 شهر 60 يوما أو 70 يوما أو نحو من ذلك أي أقل من 81 يوما، فإنه في هذا الحال حين قد يحصل معه ما يسمى بالنزيف، هذا يكون حكمه حكم الاستحاضة ولا يكون حكمه حكم دم النفاس ولا تأخذ حكم دم النفاس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن قبل أن نختم بقي في درس الماضي سؤال يتعلق بالتطهير، وهو أحيانا ما يحصل عند كثير من الناس، وأنه يكتفي بغسل ملابسه في ما يسمى بالغسالات، وهذه الغسالات في الواقع يكون فيها الماء والمسحوق للنظافة من الصابون ونحوه وما شابه ذلك، وهي أحيانا يعني بعد هذا الغسل يكون الماء مرة واحدة، فهل يكتفى بذلك؟ هنا في الواقع ينبغي أن يعلم الحكم في هذا الباب وما يجب على الناس في هذا الباب. الواقع أن الواجب على الناس في هذا الباب أنه إذا كانت بعض الثياب أو الملابس تنجست سواء كان ذلك بغائط أو ببول، فهذا ينبغي أن يغسل قبل أن ينظف، لأن الغسالات هي في الواقع للتنظيف وليست للتطهير، إنما هي للتنظيف، بمعنى أن الثياب متسخة، والثياب المتسخة مر معنا سابقا أنه لا يشترط فيها أن تكون الماء أن يكون الماء طهورا، وإنما أن يكون الماء طاهرا. هذا كذلك مر معنا سابقا أنه حتى في اغتسال الإنسان إذا أراد بذلك التبرد أو النظافة أو ما شابه ذلك لا يلزم أن يغتسل بالماء الطهور، وإنما يكفي فيه الماء الطاهر، يعني حتى لو كان ما يسمى بأحيان مسبح أو نحو من ذلك وضع فيه صابونا أو ما شابه ذلك هذا يكون من باب النظافة لا حرج فيه. أما إذا أراد التطهير والطهارة فلا بد أن يكون الماء طهورا. فهنا إذا كانت هذه الملابس ونحوها وخاصة ملابس الأطفال فإنها لا توضع في الغسالة، لأن هذا أشبه بالإجماع، وإن لم يكن إجماعا لكن عامة الفقهاء أن الثياب النجسة إذا جعلت في هذا الإناء الذي ليس كبيرا ثم اختلطت فمعنى ذلك أن الثياب المتنجسة نجست الأخرى التي هي طاهرة، فالواجب في هذه الحال أن تغسل النجاسة وتزال النجاسة قبل إدخالها في الغسالة، فيكون إدخاله في الغسالة لماذا؟ لنظافتها. أما تطهيرها فيكون ذلك قبل إدخاله في هذه الغسالات، بمعنى أن تزال هذه النجاسة وأن تطهر، طبعا على الخلاف، طبعا المسألة الخلافية، إذا قلنا على المذهب بأنها تغسل 7 مرات في هذه الحال، بمعنى تغسل وتعصر في الخارج ثم بعد ذلك تضاف إلى الملابس الأخرى للتطهير، إذن للنظافة إذا للتطهير شيء وإزالة النجاسة شيء آخر، والنظافة وتنظيف الملابس شيء آخر. وكما قلت هو أشبه بالاتفاق، أشباب الاتفاق بأن هذا الماء في الغسالات إذا أدخلت فيه الثياب النجسة أن الثياب النجسة بعد ذلك كلها تكون متنجسة. يبقى الخلاف بعد ذلك في تطهيرها كيف يكون ذلك، هل يكفي غسلها بالماء الطهور مرة واحدة مسألة أخرى، لكن على كل حال هذا هو الذي ينبغي، وهو أن تغسل وأن تزال نجاستها قبل إدخالها في الغسالات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.